بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه النبي العربي الأمين، وبعد. علم تحقيق المخطوطات ونشرها له أصوله ومعالمه، ولا بد أن يكون للمحقق إلمام كاف يؤهله لذلك. ومما يؤسف عليه أننا نرى اليوم أناسا جهلاء بعلم التحقيق ينسخون المخطوطة نسخا فيه كثير من التصحيفات والتحريفات، ويصدر الكتاب ممسوخا عن دور النشر التجارية. وأمر آخر بات يؤرق العلماء، وهو السطو على تحقيقاتهم التي بذلوا فيها جهدا طوال سنوات. فكل كتاب تراثي يصدر تراه بعد أشهر مسروقا، وعلى غلافه أسماء مأجورة لأناس فقدوا الضمير والأخلاق وارتضوا لأنفسهم المهانة والذل واعتاشوا على المال الحرام. واتخذ قسم من هؤلاء اللصوص كتب القراءات هدفا لإقبال الناس عليها، فشوهوا مادتها فهي تعج بالأخطاء الشنيعة. والقرآن الكريم براء من هؤلاء المأجورين الذين باعوا أنفسهم بحفنة من الدولارات، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم على فعلتهم النكراء هذه. أما الدور التي تنشر هذه الكتب المسروقة وهي معروفة يشار إليها بالبنان، فقد اتخذت واجهات مزيفة تنسب إلى الإسلام والعلم، وهما منها براء. ولتسليط الضوء نقدم لمحبي التراث في كل نقدم لمحبي التراث أمثلة صارخة من هذه الكتب الممسوخة، ليكون العلماء على بينة من الأمر للحد من هذه المافيا المنظمة، ونبذ ما تصدره من كتب. وإلى الله المشتكى. الكتاب الأول الذي نمر عليه هو كتاب جامع البيان في القراءات السبع لأبي عمرو الداني، المتوفى 444 هجرية. كتب على الغلاف تحقيق عبد الرحيم الطرهوني، وكتب تحت اسمه تخصص في القراءات وعلوم القرآن، ومعه الدكتور يحيى مراد، والذي تحدثنا عنه سابقا من أكبر اللصوص للتراث العربي وبجميع أنواعه. وكتب تحت اسمه تخصص علوم إسلامية وشرعية، وسرق عشرات الكتب باللغة مثلا على سبيل المثال. ونشر دار الحديث هذا الكتاب بالقاهرة 2006. اعتمد الناشران على نسخة واحدة فقط، هي نسخة دار الكتب المصرية، وفيها سقط وتحريف وتصحيف في مواضع كثيرة، وأشار إلى أنهما لم يتمكنا من الوقوف على النسخة التركية ولا على النسخة الهندية، وهذا أول خلل في هذه النشرة الردية. والكتاب المنشور في ثلاثة أجزاء لا تخلو صفحة منه من خطأ وربما جاوزت 10 أخطاء في صفحة واحدة كما سأبين. وهذا عجيب، وخفايا التحقيق أعجب. أما مقدمة الكتاب فهي منقولة من كتاب الإمام الموسوم به الإمام أبو عمرو الداني وكتابه جامع البيان في القراءات 7 للدكتور عبد المهيمن طحان، نقلوا هذا الكتاب بقضه وقضضه وجعلوه في أول الكتاب، وأضع فيما يأتي أمثلة فيها ما فيها من العبث بتراثنا، وفيها ما فيها من الضحك على الذقون، وهي غيظ من فيض. جاء في الصفحة 108 من الجزء الأول الأسطر 7-8-9: ألا ترى أنهم قد يسمون القصيدة قافية إذا كانت القافية منها كما قال، يعني تحتها كما قال شاعر هنا، وهي شاعرة طبعا، ما لا وجود للبيت، تركوا البيت كما قال وتركوا البيت وكتبوا تحتها يعني وقصيدة. أقول لا وجود للبيت المستشهد به، وهو في النسخ 3 موجودة حتى بنسختهم، لكنهم تركوا البيت لأنهم لم يتمكنوا من قراءته. والبيت والنص في النسخ 3 إذ كانت القافية، مو إذا كانت القافية، إذ كانت القافية منها كما قالت، يعني الخنساء البيت في ديوانها، وقافية مثل حد السنان تبقى ويهلك من قالها. هذا البيت لا وجود له في طبعتهم. وجاء في صفحة 255 السطر الأخير عن نافع أنه كان، أقراها كما هي، أنه كان لا يقيت رفع الميم، والصواب لا يعيب من العيب، كتبوها يقيت. وجاء في صفحة 287 السطر الأول والثاني: وقد قال في أول البقرة الهاء من فيه وعليه ومبطوحة الاثنين، هذا كتابتهم يعني هي أخطاء طبعا كله خطأ، ومبطوحة الاثنين الباقي قرأتها. شو هذا الكلام؟ شوفوا صواب العبارة كيف بالمخطوطة مالتهم، صواب العبارة لكنهم لم يحسنوا قراءة صواب العبارة. وقد قال في أول البقرة الهاء من فيه وعليه مبطوحة، البطح والإضجاء مصطلحان قديم، لا يبين الياء في قراءتها. ماذا قروها؟ الاثنين الباقي قرأتها. شوفوا يعني هذا عجب، يعني كيف يتداول هذا الكتاب. وجاء في صفحة 417 السطر 16، هاي أمثلة قليلة لأنها ما استوعبت، لأن بلغت الأخطاء أكثر من 3000 خطأ في هذا الكتاب، وعندي النسخة وموجودة. ماذا جاء؟ وروى حيوان ما مابطيها هي المروزي عن الحلواني كما هم، والصواب حيون المزوق مشهور، وهو هارون بن علي بن الحكم البغدادي المزوق، يعرف بحيون، توفي 305 هجرية. طبعا لا ترجمة لأي علم من الأعلام في كل الكتاب بأجزائه 3، وعددت مصادر ترجمته للرجل. وجاء في صفحة 416 السطر 14: قرأت على جعفر غلام سحارة، غلام سحارة، غلام سجادة يعني هذا مشهور، أقول هو جعفر بن حمدان ترجمته في كذا وكذا. وجاء في صفحة 482 وسمعت أنا على الحسين بن سليمان الشافعي. العبارة كيف؟ وسمعت أبا علي الحسين بن سليمان الشافعي. شيء عجب. أبا قروها أنا. وجاء في صفحة 483 السطر 20 نحو رأى القمر وبأنه واستمر. والصواب نحو رأى القمر وبابه قراها بأنه ثبت الهمزات. وجاء 499 سطر العاشر فالأول منها الأسماء الأعجمية وهي ثلاث: إبراهيم وإسرائيل وهو لا غير وهو. والصواب وهي ثلاثة أسماء، وهي ثلاثة: إبراهيم وإسرائيل وعمران لا غير. قرأوا عمران وهو. أقول وقد أحصيت على عجل الأوهام والأخطاء في الجزء الأول فقط، هو أكثر من 3000، لكن الجزء الأول فبلغت أكثر من 1240. فتأمل، هذا عدا السقط في 27 موضعا، أسطر وقسم منها 9 أسطر. أما الجزء الثاني فلا أريد أن أطيل، كله أخطاء، لكن أكتفي بذكر ما جاء في 8 أسطر في الصفحة 28. هاي البلوة هنا، هاي صفحة 28، وهذا هو الكتاب، دار الحديث بالقاهرة جامع البيان، هاي صفحة 28. شوفوا ما العجائب اللي في صفحة، في هذه الصفحة. يعني أنا لا أريد أن أقرأ لأنه كلها أقراها خطأ، لكن الأخطاء التي فيها أنا وضعت خطوط، الأخطاء التي فيها 15 كلمة صفحة واحدة، لا اسمين أسطر، الاسمين أسطر الأخيرة 15 خطأ. يعني ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ الكتاب طبع 3 مجلدات ووزع والناس تعتمد عليه الآن، وديحيلون عليه أساتذة الجامعات وهم يعني لا يعرفون أن هذا الكتاب. على كل، وهذه 15 غلطة، عدا هاي 15 في هذه الأسطر وفي هذه الصفحة نفسها سقطت 8 ألفاظ. لا أريد أن أعدد لأنه ما كن فائدة، ما كن فائدة. بالجزء في صفحة 139 السطر الرابع من أسفل: وأنكرتني ما كان الذي نكرت، البيت مكسور يعني كيف، وأنكرتني وما كان، الواو حذفوها، والبيت لا شاف في ديوانه. وإني بيت آخر، وإني أوعدته ووعدته، يعني هو بيت الشعر لعامر بن الطفيل في ديوانه: وإني وإن أوعدته أوعدته. البيت يستمر هكذا، هم لا يعرفون الشعر ولا يخرجون. وأبيات مشهورة للفرزدق في ديوانه 3 أبيات: ما زلت، يكتبوها: ما زلت أفتح أبوابا وأغلقها حتى أتي أبا عمرو بن عمادي. كل القافية رائية، هي جعل القافية في الأبيات الثلاثة دالية، إذن عمار صارت عمادي. حتى أتيت فتى ضحا، قاها كما هو، ضحا دسيعته من المويرة حرا، فاتحين خالين فتحة، وابن أحرادي، وابن أحرادي يتمهم مازن في فرع تابعها، جد كريم وعود غير خوادي. فهذه عشرة أخطاء في هذه الأبيات الثلاثة، صوابها عمار ضخما دسيعته مرة المريرة حرا أحرار ينميه، كتبوها يتمهم ينميه طبعا، نبعتها خوار كتبوها خواد، جعلوا القافية الرائية دالية. أنا ما أريد أطيل بهذا الكتاب، هذا كتاب ساقط من الناحية العلمية ولا يحل الرجوع إليه أصلا وشرعا، لأنه كله أخطاء والقراءات التي فيه كلها أخطاء، ونحن يجب أن نحافظ، لأنه عندنا كلام كثير عن كتب كثيرة، فلا أريد أن أطيل في هذا الكتاب الساقط والردي. نكتفي بهذا بالنسبة لهذا الكتاب. نأتي إلى موضوع آخر، وهو كتاب التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني، طبعة المستشرق برجزل. هذه الطبعة طوال 70 سنة مقررة في الأزهر، ولكن لم يلتفت إلى الأخطاء التي فيها أحد من علماء الأزهر، وأعيد أكثر من 100 مرة طبع في المطابع، يعني سرقة، ولكنه كلها، كل هذه الطبعات تصوير عن طبعة المستشرق. وفي هذه الطبعة، لأن أنا حققت هذا الكتاب ونشر هذا الكتاب وكتبت هذه الأخطاء التي هي 62 صفحة على في مقدمة الكتاب، حتى يقف عليه القارئ، ربما يأتي شخص فيقول هذا سطى على طبعة المستشرق ونشر الكتاب. وفي هذه الطبعة تصحيف وتحريف وقراءات غير صحيحة وتغيير النص وسقط في مواضع كثيرة، في مواضع كثيرة جدا. أضف إلى ذلك الأخطاء في النص القرآني وأرقام الآيات وخلوه من تراجم الأعلام والفاسق إلى آخره. ورغبة في إطلاع الباحثين على هذه الأوهام والنواقص، اكتفيت هنا بذكرها فقط طبعا لا أتمكن أن أقرأ هاي الصفحات 62 صفحة، ليس من الممكن، لكن أقول إيه، هو قلت في الصفحة الأخيرة من البحث في صفحة 63 وبعد، فجملة ما ذكرنا مما يخص فرش الحروف 635 ملاحظة، فيكون المجموع، لأن ما الأصول بعد ما حسبناها ما ضفناها الأصول أيضا، فيكون المجموع مع ما جاء في الأصول 909 ملاحظات. هذا التيسير 909 ملاحظة فيها أخطاء من جميع الأنواع من التحريفات والتصحيفات والأخطاء في الآيات وأخطاء في أرقام الآيات وإلى آخره. أعتقد صار معلوم الآن، ويكفي بعد من ما يعني ماكو حاجة نعدد، لأنه ما عندنا مجال نعدد. 909 كتاب آخر المقنع لأبي عمرو الداني، وأنا أيضا حققت هذا الكتاب على 16 نسخة. المقنع هذا كان قد طبعه المستشرق نفسه الذي طبع التيسير، وما تسنى لي أقرأ، لكن أحد تلاميذي وهو الشيخ مأمون الراوي أتى لي بنسخة مطبوعة في القاهرة أكثر من 800 صفحة، كتب عليها تحقيق الشيخ حسن ثري. قلت إذن أنا لست بحاجة لطبع الكتاب، فكنت قد يعني مررت بظروف قاسية فتركت الكتاب، ما قرأته إلى 6 أشهر. بعد ذلك بدأت بقراءة الكتاب فرأيت العجب العجاب، رأيت رجلا أزهريا هو رئيس قسم الدراسات القرآنية في كلية المعلمين بالرياض يقول في أول كتابه: لم أعتمد على نسخة، العفو مخطوطة، وإنما اعتمدت على طبعة المستشرق. هذا أول الخلل. يعني أكتفي بذكر الخلل اللي عددتها حتى لا أطيل. إذن الخلل الأول اعتماده على النسخة التي نشرها أوتوبرتزل وجعلها أصلا للكتاب، وقال مع الائتناس بنسخة دهمان دمشق وإثبات الخلاف بين النسخ الخطية التي رجع إليها كل منهما كما أثبتت في حواشيهما. طيب لا، يا ريت التزم بهذا الأشياء، لكن نقل خطأ يعني. والخلل الثاني، أنتم تعرفون أن المقنع هو في رسم المصحف الكريم، فالذي يحقق كتابا في الرسم لابد أن يكون تحت يده كتب رسم المصحف، وهي كثيرة والحمد لله. والخلل الثاني أنه لم يرجع إلى كتب الرسم والنقد المهمة في هذا الباب، وأخص بالذكر منها المحكم للداني، نفس المؤلف ما يعرف أصلا هو مطبوع الكتاب، هاي مصيبة يعني، ما يعرف أسماء الكتب ما يعرفها، فكيف حققت هذا الكتاب ولماذا يعني أقدمت على هذه الفعلة الشنيعة. ومختصر التبيين وأصول الضبط وكلاهما لأبي داود، والطراز في شرح ضبط الخراز للتنسي. هذه الكتب لو رجع إليها لا تمكن من يعني تجنب الوقوع في كثير من الأخطاء. والخلل الثالث لم يرجع إلى الأصول التي نقل منها الداني. الداني نقل كثيرا من كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى 224 هجرية، كتاب فضائل القرآن، ومطبوع الكتاب 3 طبعات، 3 طبعات، واحدة في المغرب. ونقول كثيرة جدا عن ابن الأنباري المتوفى 328 وهو شيخي، من كتابه إيضاح الوقف والابتداء لا يعرف أن فضائل القرآن مطبوع، ولا إيضاح الوقف والابتداء، لا أدري كيف أصبح رئيسا لقسم الدراسات القرآنية. على كل، والخلل الرابع، ثمت آيات قرآنية كثيرة رسمت غلطا لأنه كانت تبعا لطبعة المستشرق، وهذا مؤسف. المستشرق ضبطها خطأ وهذا الرجل أثبتها على الخطأ. يعني من ضمن هاي الأشياء كلمة شارب، مثال بسيط، شارب لا يوجد في القرآن الكريم شارب، هو وضعها بين قوسين مزهرين المستشرق وما وضع لها رقم لأن ما وجد شارب بالقرآن. هذا أيضا أخذها ووضعها بين قوسين مزهرين وما ذكر أيضا رقم الآية، وهي شارب بالسين وليست بالشين، هذا علماء آخر زمان. طيب، والخلل الخامس، جاءت آيات كثيرة تامة في الأصول ولكنها جاءت مقطوعة في كتابه تبعا للمستشرق. والخلل السادس أنه تصرف بالكتاب فأضاف العناوين وقسم المقنع على 16 بابا وكتاب النقط على 11 بابا، كل هذا لا وجود له لا في الأصول ولا في الطبعتين، وهو بهذا خرج عن أصول التحقيق العلمي. والخلل السابع أنه خالف أصل المستشرق في مواضع كثيرة، هو يقول الأصل عندي طبعة المستشرق ولكنه خالفها في أصول في مواضع كثيرة من غير إشارة إلى ذلك، وتأتي هذه في ملاحظاتنا على الأرقام والسطور. والخلل الثامن أنه أسهب واسترسل في تراجم كثيرة، فجعل صفحة واحدة لكل خليفة من الخلفاء الراشدين، هل هم بحاجة إلى هذه الصفحة رضي الله عنهم أجمعين، وصفحة لقسم من الصحابة كابن عباس وأبي الدرداء وأبي موسى الأشعري وغيرهم، وصفحة أو أكثر لكل قارئ من الثمانية، ومن خلال إحصاء سريع بلغ عدد صفحات التراجم أكثر من 120 صفحة. والخلل التاسع أنه لم يخرج الأحاديث على قلتها، 9 أحاديث ما خرجها. والخلل العاشر أنه لم يرتب المصادر على وفق الترتيب الزمني في ترجمته للأعلام، فيقدم غاية النهاية 833 من الجزء على الجرح والتعديل، ويقدم أجد الغابة على الجرح والتعديل، ويقدم غاية النهاية مرة أخرى على طبقات الفقهاء للشيرازي، وهكذا. والخلل الحادي عشر أنه لا يتابع ما صدر من كتب ولا يعرف أسماءها، وهي الطامة الكبرى، وهو عيب كبير في من يلجأ إلى التحقيق. على سبيل المثال للحصر، هو لا يعرف أن كتاب التذكرة في القراءات الثمان لابن غلبون مطبوع طبعتين في مصر وفي السعودية، ولا يعرف أن كتاب المجالس، مجالس العلماء، لا يعرف أنه مطبوع، ودائما من أول الكتاب إلى نهايته 800 وكسر صفحة 900 صفحة يسمي انباه الرواة على انباه النحاة، يسميها انباه الرواة على انباء، دائما انباه الثانية، يعني كل الكتاب انا يعني استقصيته صفحة صفحة، معنى ذلك انه اصلا لم يرجع الى الكتاب، ويأتي تفصيل ذلك لاحقا. على اي حال، والخلل الثاني أهمل سنة وفاة كثيرين ممن ترجم لهم في الحواشي، لأنه اقتصر في أكثر التراجم على الجرح والتعديل، والجرح والتعديل لم يذكر سنوات الوفاة لجميع من ذكرهم. والخلل الثالث عشر أنه لم يتحقق من صحة الأسانيد وسنة وفاة كل راون، فنراه يترجم لمن لم يلتقي الشيخ الذي روى عنه ولمن مات قبل ولادة الراوي، وسبب ذلك أنه ترجم لغير المذكورين أصلا. والخلل الرابع أنه أقحم واو العطف بين الآيات ضمن الآيات في كل الكتاب. يقول الآية الفلانية والآية الفلانية وجعلها داخل القوسين المزهرين. معناتها حتى للمصحف مرجع. مو عندك المعجم المفارس لمحمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه، يعني أتعب نفسي قليلا. والخلل الخامس عشر ما قبل الأخير، تابع المستشرق في إثبات أرقام قسم من الآيات وهي غير صحيحة، وهذا يدل على عدم رجوعه إلى المصحف الشريف أو المعجم المفارس. والخلل السادس عشر، أشار في المقدمة إلى حرصه التام على ذكر أرقام الآيات وهذا لم يحصل، فقد أهمل تخريج أكثر من 700 آية، منها على سبيل المثال للحصر 20 آية في صفحة 180، 23 آية في صفحة 198، 22 آية في صفحة 283، 28 آية في صفحة 384، 12 آية في صفحة 681، 16 آية في صفحة 694، 29 آية في صفحة 704، 29 آية في صفحتي 704 و 703 و 704، 14 آية في صفحتي 719 و 720، وغيرها كثير. طبعا بعد هذه الخلاصة بدأت على أرقام الصفحات والسطور، صفحة 20 السطر الثالث، وبينت أخطاء. كم بلغت هذه الأخطاء؟ ما نريد طبعا، ما ممكن نقراها هاي. وبهذه الصفحة، الصفحة الأخيرة، طبعا في كثير من الأشياء يعني غريبة. يعني مثال واحد فقط أضربه، أنا قلت سابقا وكرره أخي الدكتور بشار، روى سعيد عن قتادة يترجم فيقول هو سعيد ابن المسيب. كيف هذا الشيخ؟ هو من أبي عروبة. هذا يعني شيء يعني على جهل بالتراجم. وبهذه الصفحة انتهت ملاحظاتنا على كتاب النقد، لأنه هو كتاب المقنع في بالأخير جعل النقد. وقد بلغت على كتاب النقد 79 ملاحظة، هذا النقد. فيكون مجموع الملاحظات على كتابي المقنع والنقد 26500 ملاحظة. فإلى الله المشتكى. ماذا نفعل؟ يعني هي من المآسي أنه لم نجد أحدا ينبه من أساتذة الجامعات على هذه القضايا أبدا، يمرون عليها مرور الكلام. وأنا أقول أنهم لا يتبعون الكتب، وأنهم يتقوقعون على الكتب المنهجية فقط ولا يتابعون. والمحقق لا يكون محققا إلا إذا متابع. نحن نسمع بصدور كتاب فلا ننام الليل إلا ونحصل على هذا الكتاب، فأين نحن من هؤلاء؟ على أي حال، نأتي إلى طامة كبرى أخرى. تاريخ الإسلام للذهبي المتوفى 748 معروف، هذا الكتاب نشرته دار الكتاب العربي ببيروت، وكتب على غلافها تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري. هذا يعني 6 أسطر 7 أتحدث عنه لأن عندنا كلام كثير. هذه النشرة ساقطة من الناحية العلمية لجملة أسباب، منها على سبيل المثال للحصر. أولا، سقوط 1144 ترجمة بكمالها وتمامها، وهذه التراجم مسطورة في كتاب أخي الدكتور بشار الموسوم في تحقيق النص. تراجع أسماء هذه الأسماء من صفحة 278 إلى صفحة 331 في هذا الكتاب، ذكر الأسماء الدكتور بشار الساقطة، فإذا بها 1144، يعني كتاب بالتراجم سقطت منه 1144، لا يجوز الاعتماد عليه. هذا أولا. ثانيا، يزخر الكتاب بالأخطاء النحوية واللغوية، شيء عجب يعني. ثالثا، سلخ تعليقات المحققين برمتها وإن كان فيها خطأ، وإن كان فيها تعليقات شخصية، تعليقات شخصية لا علاقة لها. هاي الدكتور بشار عنده هواية تعليقات شخصية لطشها. في الكتاب تحريفات وتصحيفات كثيرة، سببها عدم فهم النص وقراءته قراءة صحيحة. خمسة، ناشر الكتاب لا يعرف أسماء الكتب، يحشد المصادر ولا يعرف أسماء الكتب. على سبيل المثال للحصر، ما أريد أكثر يعني، لأنه أغنانا الدكتور بشار الحقيقة، يقول تاريخ ابن النجار مصدر، والمصدر الثاني بعد مباشرة والتاريخ المجدد لمدينة السلام، وهو هو هو هو، هما كتاب واحد، جعلهما كتابين. يأتي فيقول لا، لم أذكر أرقام الصفحات لأن لا حاجة، كتاب المنهج لصبط الخياط. صبط الخياط عنده كتاب اسمه المبهج، سماه المنهج، وهذا كتاب مشهور في القراءات ومطبوع. من طرائف وغرائب أوهامه التي هي ضحكة، ما يأتي. شوفوا يعني الإنسان عجيب يعني أحيانا. الناس، وتوفيت السيدة بنت الخليفة المعتضد وأخت المكتفي، وقال حمزة بعد هذا الكلام، وقال حمزة عاشت بعد أبيها 83. شوفوا أصل النص شنو. عاشت بعد كذا، هو هاي وقالت حمزة بالمخطوط شنو، وكانت معمرة. شلون كانت معمرة من المعمرات؟ كيف أصبحت وقال حمزة؟ ومن هو حمزة هذا؟ وما أين قوله؟ هذا ضحك، تضحك يعني، هذا كيف يعني؟ قال مثال، أنا ثلاثة أمثلة أتيت. قال وقد روى عنه ابن قتيبة الإمام أبو بكر الإسماعيلي، روى عنه ابن قتيبة الإمام أبو بكر الإسماعيلي، وفي الأصل وفي طبعة الدكتور بشار. وقد روى عنه رفيقه الإمام، رفيقه أصبحت ابن قتيبة، شيء عجب. والمثال الأخير حتى نترك هذا الكتاب الذي لا يعتمد عليه، ولكل فرقة رئيس يتكلم ويحاول عن مذهبه، يحاول الصواب ويجادله، جعل يجادل، يحاول يجادل عن مذهبه. نكتفي بهذا القدر بالنسبة لي هذا الكتاب. قد عندنا وقت بعد؟ ها؟ 10 دقائق. أمس تحدثنا عن المخطوطات التي نسبت إلى غير أصحابها، وذكرنا من هذه الكتب الأشباه والنظائر الذي نسب غلطا إلى الثعالبي وهو لابن الجوزي. نحن تحدثنا أمس عن خطأ نسبة الكتاب إلى الثعالبي، ولكن لم نتحدث عن تحقيق الكتاب وماذا فيه من بلاوي. أنا أكتفي بأشياء قليلة، هي هاي صفحة كاملة ملاحظات عليها، لكن أنا لا أريد أن أعدل، بعد عندي يعني أشياء. أقوال العلماء التي أخفلت، أولا الشخص الذي يحقق كتابا لا بد أن يقف على كل الكتب التي ألفت في الموضوع نفسه، والأشباه والنظائر هذا هو الوجوه والنظائر، هناك كتب كثيرة، يعني لم يطلع على كتب الوجوه والنظائر لمقاتل ابن سليمان متوفى 150 هجرة وهو منشور، الوجوه والنظائر لهارون بن موسى توفي نحو 170 أو 200 منشور، التصاريف ليحيى بن سلام منشور، تحصيل نظائر القرآن للحكيم الترمذي طبعا ابن سلام 200 هجرية، تحصيل نظائر القرآن للحكيم الترمذي 320، الوجوه والنظائر للدامغاني 478، نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي واختصره بالمنتخب الذي هو نفس الأشباه والنظائر هذا المنسوب غلط، ثم كشف السرائر في معنى الوجوه والنظائر. لم يرى كتابا واحدا من هذا الكتب. هناك أقوال وردت، أقوال وردت وعددها 35 قولا، تركها كما هي وهي موجودة في كتبهم المطبوعة. يعني على سبيل المثال ابن فارس، قال ابن فارس في 6 مواضع موجودة في المجمل وموجودة في المقاييس، ما رجع إلى المجمل ولا إلى المقاييس. الفراء 3 مواضع لم يرجع إلى كتابه معاني القرآن وموجودة، أنا ذكرت كل واحدة من هذه أين موجودة الجزء والصفحة. أقوال الزجاج قولان موجودة في معاني القرآن وإعرابه وتركه. أقوال ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء والزاهر وتركه. أقوال ابن قتيبة 4 أقوال موجودة في تأويل مشكل القرآن، 2 منها، والاثنان القولان الآخران موجودة في تفسير غريب القرآن. على كل كثير، قائمة طويلة، لم يتعب نفسه بتخريج أي قول من هذه الأقوال وتركها هكذا. نكتفي بهذا القدر بالنسبة لهذا الكتاب. لاحظوا يعني إحنا هذا الجهل بأسماء الكتب لابد أن نشير إلى نقطتين. النقطة الأولى أننا رأينا في كتاب تاريخ الأدب العربي لجورج زيدان، جاهل هذا جورج زيدان، قال أن قطرباً النحوي المتوفى بعد 210 هجرية أول من ألف في الهندسة
هو لأنه وجد في المراجع له كتاب المثلث، فتصور المثلث المربع والمستطيل هذا هندسة، شوفوا الجهل. والمثلث اسم يقع على الكلمة التي تتعاقب على أولها أو وسطها الحركات الثلاث مع اختلاف المعنى أو مع اتفاق المعنى، هذا مفهوم عند الجميع. أحد الباحثين قال إن كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت كتاب في منطق أرسطو. إصلاح المنطق هذا في منطق أرسطو، وهو أشهر من نار على علم، يعني هاي القضايا قديمة، لكن هل صحح أحد هذه الأشياء حينما طبعت كتبهم؟ لا، لم يصحح. معاني القرآن وإعراب للزجاج، هذا الكتاب حققه الدكتور عبد الجليل عبد شلبي، ولم ينشره أحد غيره، فأنا طبعا كنت أرجع إليه دائما بحكم تحقيقاتي، فأرى العجب العجاب، هالني ما فيه من نقص وعدم اهتمام بالتحقيق، وألزمت نفسي بالإشارة إلى ذلك باختصار خدمة للعلم والعلماء. ويبدو لي أن المحقق الفاضل لم يسبق له أن مارس هذا العمل، لأنه لم يلتزم بأيسر قواعد التحقيق المعروفة عند طلبتنا في الدراسات العليا، وهو هذا رسالته للدكتورة. أولا لم يشر إلى كتب الزجاج، هناك كتب مطبوعة للزجاج، قال هي مخطوطة في جوتا وهي كذا وهي كذا، ما أريد أن أطيل في هذه الأشياء، لكن المهم ذكر في الصفحة جيم مخطوطات الكتاب التي اعتمد عليها كما يأتي: نسخة طاء مصورة عن دار الكتب العلمية من أول القرآن وتنتهي ببضع آيات من أول سورة هود، إذن هي ناقصة، هاي النسخة الأولى ناقصة. نسخة باء من بايزيد بإسطنبول، وبها الجزء الأول من الكتاب وينتهي بآخر سورة المائدة، هذه أيضا ناقصة. ونسخة كاف من معهد المخطوطات وتنتهي ببضع آيات من أول سورة الأنعام، إذن هذه النسخة الثالثة ناقصة أيضا. نسخة أخرى من باء من معهد المخطوطات عديمة الفائدة، ليش ذكرتها إذن من ضمن المخطوطات؟ عديمة الفائدة، لم نستفد منها كثيرا لرداءة التصوير والخط، ذكرها من ضمن مخطوطاته. خمسة، نسخة من المعهد البريطاني تبدأ بسورة النساء ناقصة أيضا. نسخة أخرى ميم سماها تبدأ بسورة النساء وتنتهي بآخر سورة هود، النسخ الستة اللي ذكرها ناقصة. طيب، قال وقد اعتبرنا النسخة أصلا حتى نهاية سورة يونس، ولكن آثرنا غيرها في مواضع قليلة نبهنا عليها. زين، وآخر شيء ماذا ذكرنا؟ آخر شيء قال وهذه النسخ كلها، لا العفو، ويبدو أن الزجاج رحمه الله أخفل سورة الناس. معقول الزجاج الكتاب كله معاني وإعرابه من أوله إلى نهاية سورة الفلق والناس هذه الصغيرة، يعني هل من المعقول هذا؟ قال وأنا الآن أنقل
سورة الناس هذه من كتب الأخرى وأجعلها على أسلوب الزجاج. طيب، النسخ الأخرى النفيسة موجود فيها سورة الناس الكاملة، وأنا عندي نسخة، لأن كان بودي أن أخرج هذا الكتاب، ولكنني حينما رأيت هذا الرجل أخرجه في 4 أجزاء يعني تركته، وإحنا هم العمر قدم بينا يعني ما. على أي حال أتيت بالنسخة نسخة كفرلي مكتوبة 398 من أروع النسخ، هاي تركها أنا، حصلت عليها وفيها سورة الناس، هاي سورتها سورة الناس، وحققتها نشرتها وحققتها وقلت هاي ضيفوها للطبعة للرجل. أما ما في الكتاب من أخطاء فحدث ولا حرج، لا أتمكن أن أحصي هذه الأخطاء، رجل جاهل بكل معنى الكلمة، هذا قدرنا مع هذه الكتب النفيسة. كتاب آخر هو وجوه القرآن للحيري، أنا معني بكتب الوجوه والنظائر والحمد لله 3 كتب، فعندي هاي المخطوطة، والمخطوطة هاي حصلت عليها قبل 30 سنة، ولكنني لم استنسختها، ولكن لم أجرؤ على نشرها لأن فيها سقطا حوالي 4 صفحات أو 5 أوراق. فكتبت عنها بحث وألحقت بكتابي بحوث ودراسات في اللغة وتحقيق النصوص الذي صدر عن جامعة بغداد 1990، ونسخة كامبريدج هذه الناقصة الذي اعتورها الصق من بعد الوجه العاشر من الواو المفردة إلى باب اليقين، وبعد ذلك حصلت على نسخة من الهند بفضل ابننا السيد هاشم الندوي، أتى لي بنسخة من الهند والكتاب كامل، لكن إحدى المحققات في دمشق نشرت الكتاب على علاته وعلى نقصه ولم تتنبه أن هناك نقصا. هاي المشكلة، أضرب لكم مثال، ما أريد أطيل لأن الوقت أشرف على قلت، ولم تشر المحقق الفاضل لا من قريب ولا من بعيد إلى أي نقص، وتصرفت بالنص في مواضع كثيرة من غير إشارة، وحملت المؤلفة أوهاما هو براء منها، ولم تخدم النص المحقق إلا في ترجمة الأعلام بآخر الكتاب، ترجمة الأعلام من غير إشارة إلى مصادر هذه التراجم، وأنا لست بصدد نقد الكتاب المطبوع ففيه الكثير الكثير، وإنما الإشارة إلى النقص الذي لم تفطن إليه المحققة. في كتاب الواو صفحة 333 جاء وهو على 13 بابا، الوجه الواو المفردة الولد وسع وصى الولي الوكيل الولاية الوادي وراء الوحي الوتر، وجاء في المطبوع من هذه 13 باب الود والوجه وباب الواو المفردة، فأين الأبواب 10 الأخرى التي ذكرها المؤلف؟
تركته ولا أشارته.
طيب هو الرجل ده يقول 13 وجه، فأين أنت ذكرت ثلاثة؟ أين؟ ساقطة في طبعتها، ولم تنتبه ولم تشر ولم تعلق. وجاء في صفحة 334 بطبعتها باب الواو المفردة على 10 أوجه. ماذا قالت؟ وهي في الأصل على 27 وجها، ولكنها لم تر إلا 10 أوجه، فأثبتت على 10 أوجه وعلقت في الحاشية في الأصل 27 وجها، وهو سهو. والأبواب هذه 27، أقصد الوجوه للواو 27 موجودة برمتها في النسخة المخطوطة. زين، وهذه ما الأشياء الساقطة العشرة الساقطة من 13 ذكرتها كلها ذكرتها. وكذلك باب كتاب الياء ذكرت كله وهو ساقط أيضا، 2 وهي 5، وهكذا. إذن هذا هو التحقيق الآن. ويعني كثير من العبارات سقطت وما تابعتها، لأن أنا معني بتكملة السقط فقط ولست معنيا بالتعرض لهذه المرأة. يعني أعتقد أي خلاص نكتفي بهذا القدر، واستودعكم الله، وإلى لقاءات أخرى بإذن الله. ولكن عندي ملاحظة أعجبتني فلا بد أن أشير إليها ما دام أخي الكريم الدكتور السليماني موجودا. هذه الملاحظة، أنا تحدثت كثيرا عن دار الكتب العلمية، هذا الرجل يكتب في مصادره دار الكتب اللاعلمية كل مصادره، وهذا هو الشيء الجيد والحسن. هذا من الأساتذة الأفاضل الذين تنبهوا إلى طبعات الردية لدار الكتب، وأنا تتبعتها، وأنت مشكور على ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.